نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: هوكشتاين في بيروت واجتماعات تشاورية قبل لقاءات الغد. الرئيس الحريري مستذكرا وليد عيدو لن ننسى. وزارة الصحة تعلن عن 174 إصابة باليرقان، ونقيب الأطباء يحذر من سرعة انتشار المرض. الدفاع المدني يوقف مهماته على كافة الأراضي اللبنانية. مقتل عنصرين من الوحدة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني أثناء مهمة. بعد تهديدات إيرانية، إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة تركيا. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. وصل الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين إلى بيروت في زيارة منتظرة سيجري خلالها مجموعة من اللقاءات مع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل أن يلبي الليلة دعوة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب إلى عشاء دعي إليه عدد من المسؤولين على صلة بملف الترسيم. وغدا يجول هوكشتاين على كل من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن يلتقي أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون. واليوم نشطت اللقاءات والمشاورات حول ملف ترسيم الحدود، فقد أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانسكا خلال استقباله لها في قصر بعبدة إلى أن الجانب اللبناني سيبلغ الوسيط الأمريكي إلى المفاوضات غير المباشرة آموس هوكشتاين بالموقف اللبناني الموحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف هذه المفاوضات والتي تحفظ حقوق لبنان. كما أشار الرئيس عون إلى أن المسار الدستوري في لبنان سوف يستمر بعد الانتخابات النيابية من خلال إجراء استشارات نيابية تفضي إلى تكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في أن يتحقق ذلك في أسرع وقت ممكن نظرا للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة. كما التقى رئيس الجمهورية عددا من النواب التغييريين الذين نقلوا إليه ضرورة الحفاظ على الثروات اللبنانية في البحر من خلال اعتماد الخط 29 وتعديل المرسوم 6433. وبحسب رئاسة الجمهورية، لفت الرئيس عون إلى أن المحادثات التي ستتم مع الوسيط الأمريكي ستتناول موقف لبنان المتمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل التي كانت توقفت على إثر رفض العدو الإسرائيلي الاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا، وبعد رفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف. وأشار الرئيس عون إلى أن رئيس الجمهورية يقود المفاوضات، وبعد الوصول إلى اتفاق فإن على مجلس الوزراء الموافق عليه وإحالته إلى مجلس النواب وفقا للأصول، وهو أمر لم يحصل بعد بالنسبة إلى الخط 29. وعرض رئيس الجمهورية للوفد النيابي ملابسات التوقف عن الحفر في الحقل رقم 4 متحدثا عن تبريرات غير مقنعة قدمتها الشركة المنقبة، لافتا إلى حصول ضغوط دولية عليها للتوقف عن متابعتها الحفر. وفيما أكد الرئيس عون رفض لبنان للتهديدات الإسرائيلية، لفت إلى أن العدو الإسرائيلي يتصرف خلافا للقوانين وللقرارات الدولية مستغلا سكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته لقرارات مجلس الأمن. وفي عين التينة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. اللقاء استمر حوالي نصف ساعة، غادر بعده ميقاتي من دون الإدلاء بأي تصريح. الرئيس بري التقى أيضا وفد النواب التغييريين، حيث قال النائب مارك دو بعد اللقاء أن من حق لبنان التمسك بالخط 29، ونريد تثبيت هذا الحق عبر تعديل المرسوم 6433.
نحن عم نطالب بنفس المطلب، بدنا تثبيت حق لبنان عبر تعديل المرسوم 6433 لإله أكثر من سنة لم توافق عليه الحكومة ولم يوقعه رئيس الجمهورية، وبالتالي السلطة التنفيذية مسؤولة عن المباشرة بالتوقيع والتعديل وإيداعه لدى الأمم المتحدة، لأنه العدو الإسرائيلي عم بيباشر هلأ بوصول المنصة اليونانية بالاعتداء على ثروات لهم حقوق فيها الشعب اللبناني. وطلبنا من دولة الرئيس بري أنه نحن ناخد خطوات سريعة كمجلس نيابي لمساءلة واستجواب الحكومة اللبنانية والمتابعين لهذا الملف بما فيه الاطلاع من الفريق المفاوض على كل التفاصيل، لنحن نكون عم نقوم بواجبنا النيابي الرقابة على مصلحة الشعب اللبناني، وكذلك نحن ندقق بكل شيء عم ينعمل ليصير في محاسبة حقيقية من قبلنا كلياتنا، ليس فقط نواب التغييرين، إن كل المجلس النيابي عليه هذا الواجب للدفاع عن مصلحة لبنان وتثبيت حقوق لبنان بما هو موجود وبما هو مثبت. نحن عم نتفرج على العدو عم بياخد خطوات عملية لبدء استغلال موارد للبنان واللبنانيين حقوق فيها، ما رح نوقف عم نتفرج، عم ناخد هيدي الخطوات، وسريعا رح نطالب المجلس النيابي بعقد بإرسال الأسئلة للوزراء لتجاوب بما فيهم جلسة للاستجواب، ونحن رح نتابع كل هذه الخطوات مع الرؤساء الثلاث.
كما التقى وفد النواب التغييريين في محطتهم الثالثة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي. رأى قائد الجيش العماد جوزيف عون أن الوضع الاستثنائي في لبنان يتطلب وعيا كاملا وحذرا لجهة اتخاذ القرار وتنفيذ المهمات. ولفت العماد عون خلال زيارة قام بها إلى كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، حيث التقى ضباط دورة الأركان 36 الذين سيتخرجون الخميس المقبل، إلى أن الجيش أعلن موقفه صراحة بانتهاء مهمته التقنية بملف ترسيم الحدود البحرية، مؤكدا أنه يقف خلف السلطة السياسية في أي قرار تتخذه.
نحن ما بنتعاطى السياسي وما بنخلي السياسي يتداخل معنا، ولكن بعض القرارات بدك تحلل البيئة السياسية لتعرف شو بتاخذ قرار. الموضوع الأساسي اللي عم يتداول بلبنان وضروري تعرفوا فيه، الحدود البحرية للأسف صار في كتار بيفهموا بالحدود البحرية محللين. أنا قلت قبل برا، الجيش أنجز مهمته التقنية، دور هلأ للسياسيين. السلطة السياسية أي قرار بتاخده قيادة الجيش تلتزم فيه، شو بدها تاخد قرار؟ ما بعرف. أي خط بدها تتبع؟ ما بعرف. وكل العالم يفهم، وإنتوا واجباتكم تفهموا العالم ببيئتكم بمجتمعاتكم، وأي موقف يصدر من أي جهة كان، لا الإعلام ولا صحافي من هون ولا محلل من هون، يعبر عن موقف الجيش فقط أنا قائد الجيش، يا أما ببيان من مديرية التوجيه موقع مني أنا شخصيا، وغير هيك نحن ما بيعنينا ولا بيعبر عن موقفنا.
استذكر الرئيس سعد الحريري في تغريدة الشهيد وليد عيدو في الذكرى 15 لاغتياله، وكتب عبر تويتر: وليد عيدو شهيد العدالة، لم ننسى. قضائيا، قرر نائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر التنحي عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. على الصعيد الصحي، أعلنت وزارة الصحة في بيان أن العدد الفعلي لإصابات اليرقان أو التهاب الكبد الفيروسي ألف يبلغ حتى اليوم 174 حالة، وذكرت بأنها واكبت هذا الموضوع منذ ظهوره وهي لا تزال تأخذ العينات وتجري التحقيقات اللازمة لتبيان سبب انتشار الالتهاب الذي لم يحسم بشكل نهائي بعد. كما أشارت وزارة الصحة إلى أنها ستصدر نشرة يومية عن موضوع اليرقان كما هو حاصل بالنسبة إلى وباء كورونا، وذلك للإفادة بالمعطيات والأرقام الحقيقية للحالات الموجودة. التزمت الدوائر الرسمية في مختلف المناطق قرار رابطة موظفي الإدارة العامة بالدعوة إلى الإضراب المفتوح بدءا من اليوم، وذلك في ظل تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين المعيشية وفي مقدمتها تصحيح الأجور وزيادة بدل النقل وتحسين التقديمات. هيئة إدارة السير أعلنت بدورها إقفال أبوابها هذا الأسبوع نظرا للالتزام أو لالتزام أمناء صناديق المالية بإضراب الإدارات العامة، ونظرا أيضا لشح الموارد الأساسية لدى الهيئة من إيصالات ومازوت. رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تابع ملف إضراب موظفي القطاع العام وأجرى اتصالا بوزير المال يوسف خليل جرى خلاله البحث في ملف الأجور والمخصصات المستحقة للموظفين وضرورة دفعها في المواعيد المستحقة لها من دون تأخير. وأكد الرئيس ميقاتي أن حق الموظفين مقدس والحكومة تتفهم صرختهم وتسعى قدر الإمكان لتوفير مستلزمات الصمود في هذه المرحلة الصعبة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة وإنتاجيتها لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاجها الدولة. وفي السياق نفسه بحث ميقاتي مع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم فيما أثير بخصوص مسألة الرواتب والمعاشات للقطاع العام، معتبرين أنها مسألة لا يمكن تركها لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي.
هذه مسألة يعني لا يمكن تركها حقيقة لأنها مرتبطة بالأمن الاجتماعي أو آخر ما تبقى للموظف الذي يعاني ما يعانيه، لأنه اليوم نعرف أنه الأكثر معاناة هو القطاع العام، فبعد أن كان يتمتع بنوع من الاستقرار أصبح اليوم القطاع العام هو الأكثر تضررا. لذلك استوضحت من دولته عن حقيقة ما نشر، أكد لي أنه لا يعني هذه مسألة لا يمكن يعني التساهل بها، مسألة المعاشات للموظفين، لأنه هي آخر ما تبقى من أمان اجتماعي يعني. فبالتالي تكلم مع معالي وزير المالية، أكد له أنه لا، المعاشات ثابتة إن شاء الله.
صدر صباح اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات، وارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 8000 ليرة، فيما استقر سعر صفيحة المازوت وقارورة الغاز. وأصبحت الأسعار كالتالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 674 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 685 ألف ليرة، صفيحة المازوت 683 ألف ليرة، وقارورة الغاز 358 ألف ليرة. زار وفد من اللقاء الديمقراطي ضم النائبين وائل أبو فعور وأكرم شهيب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، موفدين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. جعجع وصف الاجتماع بالجيد، لا سيما أنه ينصب في سياق المساعي التي يقوم بها أو تقوم بها القوات والاشتراكي منذ انتهاء الانتخابات النيابية في محاولة للاتفاق على موقف واحد يجمع كل أطياف المعارضة. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير دولة الكويت في لبنان عبد العالي القناعي في زيارة وداعية، وجرى البحث في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأوضاع لبنان والمنطقة. وأكد السفير القناعي للمفتي دريان وقوف الكويت إلى جانب لبنان في المحنة التي يمر بها، متمنيا الاستقرار والازدهار للبنان الشقيق وأن تحل أزماته. بدوره شكر المفتي دريان دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفهم إلى جانب اللبنانيين في شتى المجالات، وأكد الدور الريادي الهام الذي تقوم به دولة الكويت في لبنان والمنطقة العربية. أخلي اليوم سبيل الموقوف طوني خليل خوري بسند كفالة قيمته 5 ملايين ليرة لبنانية، وذلك بعدما فسخ رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وكان خوري أوقف على خلفية قيامه بتدوين عبارة بشير حيفينة على صورة أحد مرشحي الحزب السوري القومي الاجتماعي للانتخابات النيابية. نفذ متطوعو الدفاع المدني وقفة تضامنية أمام قصر العدل للمطالبة بمعرفة مصير عناصر الدفاع المدني ومستقبلهم، وللتضامن مع المتطوع في الدفاع المدني أياد الأشقر الموقوف في مخفر حمينة، وشددوا على وجوب أن تجد الدولة حلا لتهور بعض سائقي الفانات الصغيرة والتي دفع ثمنها هذه المرة شخصان من ركاب الفان على خط بيروت البقاع أصبحا في ذمة الله وسائق آلية الدفاع المدني مركز حمينة إياد الأشقر الموقوف حاليا. وكشف يوسف الملاح الذي تحدث باسمهم عن أن سيارات الدفاع المدني غير صالحة للسير، وأسف لغياب المعالجات ولعدم أعطاء الأولوية لقضيتهم.
هذا إهمال الدولة، إذا كان في دولة بحقنا هذا رقم واحد. رقم اثنين، طيب أي أم بدها تترك أو أي زوجة بدها تترك زوجها يطلع ورا دركسون السيارة ما بتعرفوا إذا راح لح يتوقف ولا بيرجع. اثنين يا حي، نحن مش دائما على حق، يمكن نحن نعمل الحادث ونحن الغلطانين، طب مين بيضمن له حقه للمواطن؟ ما المواطن هو خينا، نحن كلنا عم نركض كرامة الناس. طيب انا مش بدي اقول دائما نحن معنا الحق والمواطن غلطان وصايره وبتصير. طب بدي اعتبر انا يوسف الملاح انا غلطت بالسواقه، طب انا ما عندي تامين، مين بيضمن حق الشخص اللي انا كسرت له اشاره سيارته؟
أدى إشكال بين عدد من المواطنين في بلدة الدوير قضاء النبطية تخلله إطلاق نار إلى سقوط قتيل لا علاقة له بالإشكال، بل كان يتدخل لفض الخلاف، كما وقع في الإشكال 3 جرحى، حالة أحدهم حرجة، وتعمل القوى الأمنية على تطويق المنطقة تحسبا لأرج ردات فعل. أعلن رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى في بيان أن مهلة تقديم الطعون في الانتخابات النيابية لدورة أيار 2022 تنتهي في 16 حزيران الحالي ضمنا. حث وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في تركيا إلى العودة، وذلك بعد محاولات إيرانية عدة لتنفيذ هجمات إرهابية ضدهم هناك. كما دعا في بيان الإسرائيليين إلى عدم السفر إلى اسطنبول أو تركيا إلا إذا لزم الأمر. قتل عضوان في الوحدة الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني في حادثين منفصلين أثناء قيامهما بمهمة في وسط البلاد، كما ذكرت وسائل إعلام محلية. وأفادت وكالة فارس للأنباء نقلا عن بيان صادر عن الحرس الثوري بأن علي كماني العضو في الوحدة الجو فضائية مات شهيدا خلال مهمة في مدينة خمين في محافظة مركزي في وسط البلاد. وفي حادث آخر وقع أمس الأحد في محافظة سمنان شرق طهران قتل محمد عبدوس، وهو عضو آخر في الوحدة الجو فضائية تابعة للحرس الثوري الإيراني يبلغ 33 عاما أثناء أدائه مهمة بحسب وكالة فارس. ولم تقدم وكالة الأنباء مزيدا من التفاصيل، كما لم تحدد الظروف المحيطة بمقتل الرجلين. إلى العراق، حيث أعلن جعفر الصدر مرشح زعيم التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء انسحابه من السباق في أعقاب موافقة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي على استقالات جماعية للتيار الصدري من البرلمان. قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية نسفت جسرا يربط مدينة سيفيرودونيسك الأوكرانية التي تشهد حرب شوارع بمدينة أخرى عبر النهر، ما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف الوضع في سيفيرودونيسك بالخطير، وقال إن المدينة أصبحت محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في الشرق والمؤلفة من لوغانسك ودونيسك. وفي إشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا والتي تلقي بظلالها على القارة الأوروبية ككل، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحرب أصبحت في أوروبا، مشددا على أنه يجب على الأوروبيين الدفاع عن أنفسهم. وأضاف ماكرون في افتتاح معرض للصناعات الدفاعية: نحتاج إلى أوروبا قوية للحفاظ على السلام ومواجهة الفوضى التي تعم العالم، ودعا إلى زيادة الاستثمار في الصناعات الدفاعية. قتل 4 أشخاص وفقد شخص آخر في فيضانات تضرب وسط تركيا منذ السبت، خصوصا العاصمة أنقرة، حيث يتوقع هطول مزيد من الأمطار اليوم على ما أفادت وسائل الإعلام التركية. في الخبر الأخير، علق مطار بغداد الدولي مؤقتا رحلاته اليوم بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية في ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في العراق، الذي يعد بين أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخي في العالم. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.